السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فأحبتي في الله، حديثي مع حضراتكم إن شاء الله تعالى في هذا الوقت الطيب المبارك، ونحن على أعتاب شهر كريم عظيم، شهر رمضان. أسأل الله أن يبلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة، اللهم آمين. ونحن مع كوكبة من إخواننا وعلمائنا، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا. وهذا اليوم الإيماني الذي نتحدث فيه جميعا بعنوان القرآن حياتي، قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل؟ فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ما الأسباب التي تعين العبد على حفظ هذا الكتاب العظيم؟ والجواب: أولاً أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة على يد شيخ متقن حافظ لكتاب الله عز وجل، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، أي تفلتا، من الإبل في عقولها. عقولها من العقال، وهو العقال الذي يوضع على الرأس، والمراد به هنا في الحديث الحبل الذي تربط به الناقة. في رواية أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. فالقرآن عزيز، كتاب عزيز، يحفظ بسهولة وينسى أيضا بسهولة، إن هجرته نسيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة شاكيا من هجر القرآن، كما قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيشتكي نبينا عليه الصلاة والسلام من هجر القرآن في يوم القيامة. فمن الأسباب التي تعين على حفظ كتاب الله تعالى وعدم نسيانه أن تجعل لك وردا في القراءة والمراجعة والحفظ. أيضا قال العلماء من هذه الأسباب والوسائل: ثانيا، أن تتحرى أوقات الحفظ، أن تتحرى أوقات المراجعة. يعني مثلا في الصباح بعد صلاة الفجر، فهذا وقت جميل من الأوقات التي تستغل في الحفظ والمراجعة بعد صلاة الفجر. أيضا قبل الفجر ولو بساعة، قبل النوم، ثم عند استيقاظك من النوم تراجع ما حفظته أو ما قرأته قبل النوم، فهذه وسائل وأسباب تعينك على الحفظ. يبقى أولا أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة، ثانيا أن تتحرى أوقات الحفظ والمراجعة، ثالثا أن تتخفف من الذنوب والمعاصي. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، لأن الذنوب والمعاصي تزيل النعم، وإن أعظم وأجل نعمة من نعم الله علينا هي نعمة أن يمن الله تعالى عليك بالتوبة والأوبة والإنابة إليه. فالفتن والذنوب والمعاصي تزيل هذه النعمة. ولقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإن ضياع كتاب الله عز وجل وذهابه مصيبة من أكبر المصائب، بعد أن يمن الله تعالى على العبد بحفظ القرآن أو بعض القرآن أو ببعض سور القرآن أو آياته، بعد هذا الحفظ ينسى. أكيد في شيء كان سبباً في هذا النسيان، ذنب معين، معصية معينة كانت سبباً في ذلك. فمن أهم الوسائل التي تعينك على الحفظ أن تتخفف من الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تزيل النعم، وإن حفظ كتاب الله تعالى من أعظم وأجل النعم. رابعاً قال العلماء من هذه الوسائل أن تتخفف من الهموم والأحزان، وأن تتعوذ بالله منها، فإن الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا أردت أن تحفظ كتاب الله تعالى فلا تنشغل، بالك وذهنك مشغول مش هتعرف تحفظ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حزين مهموم لن تستطيع الحفظ، لابد أن تتخفف من الهموم والأحزان والأشغال. خامسا أو سادسا قال العلماء، خامسا من هذه الوسائل التي تعينك على حفظ كتاب الله عز وجل، أن تشكر ربك على هذه النعمة، على نعمة الحفظ، فإن الشكر يزيد النعم. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سادسا قال العلماء من هذه الوسائل التي تعينك على حفظ كتاب الله تعالى، أن تطلب من ربك الثبات، طلب الثبات من الله تعالى. فهو سبحانه وتعالى قادر على إذهابه بعد حفظه، بعد أن من الله عليك بالحفظ هو جل وعلا قادر على إذهابه. قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فسل ربك الثبات، قل يا رب ثبت القرآن في قلبي وعقلي وصدري. سابعا عليك بالدعاء بصدق وإخلاص، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فالدعاء عبادة كالصلاة والصيام والحج، كما أن المصلي يثاب على صلاته، والصائم يثاب على صيامه، والحاج يثاب على حجه، فكذلك الداعي يثاب على دعائه. كلما رفع الداعي يديه إلى السماء قائلا يا رب فهو في عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فالدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها منزلة عند الله، وأن ترك الدعاء استكبار وتكبر على الله عز وجل. فلماذا تستكبر على ربك؟ لماذا لا ترفع يديك إلى السماء قائلا يا رب حفظني القرآن، أعني على حفظه، أعني على تثبيته ومراجعته؟ سل ربك الثبات، ثبات الحفظ، دوام المراجعة، فالله قادر على إذهابه بعد حفظه سبحانه وتعالى. فالدعاء كما قلنا عبادة، كما أنك في الصلاة عبادة في عبادة، وأنت في الحج في عبادة، وأنت صائم في عبادة، كذلك كلما رفعت يديك إلى السماء وقلت يا رب أنت أيضا في عبادة. كل هذه أسباب ووسائل تعين العبد على حفظ كتاب الله تعالى. يا حبذا لو تحريت، مش عارف، اسألي جوه. يا حبذا لو تحريت أوقات إجابة الدعاء إذا أردت حفظ القرآن، مراجعة القرآن، تثبيت القرآن، يا حبذا لو تحريت أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة وأنت ساجد في جوف الليل إلى آخر هذه الأوقات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوت ربك بصدق وإخلاص أن يحفظك القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فسل ربك بصدق. أو يسأل سائل: طب هل هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقوله من أراد أن يحفظ القرآن ولا ينساه؟ هل ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ الجواب: لا نعلم في ذلك شيئا ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، وحديث: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. نستفيد من هذين الحديثين أن خير وسيلة لتثبيت القرآن في الصدور بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو استذكاره وتعاهده ومراجعته في الصلوات وغيرها. ثاني: إن خير وسيلة لتثبيت القرآن في الصدور بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو استذكاره وتعاهده ومراجعته في الصلوات وغير ذلك. أما ما ثبت من أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد حفظ القرآن أو تثبيت القرآن فليقل كذا، كل ما ورد في ذلك ضعيف من باب الأمانة العلمية، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر لأن عندي امتحانات وأنا جاي لأني بحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن أشارك إخواني من الدعاء الأفاضل، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.